بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس من مجالس هذه الدورة العلمية التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بعنوان تفسير آيات الحج. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب في هذا الكلام النفع والخير والبركة، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. قبل أن أبدأ إخوان الأفاضل، أنبه على عجل وعلى سرعة شديدة جداً على بعض الأخطاء التي تبدر من بعض الإخوة المصلين، رأيت بعضهم يفعل مثل هذه الأمور، فقط أنبه عليها يعني بإشارات سريعة. أما الخطأ الأول، تجد بعض المصلين يصلي من غير سترة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. تضع أمامك شيء، طاولة، جدار، إنسان، غير ذلك، المهم أن تجعل أمامك شيئا يسترك وتصلي إلى ساتر. وهنا مسألة لها صلة بالحج إخوان الأفاضل، في الزحام الشديد في مكة المكرمة أو في المدينة النبوية، هل نصلي إلى سترة؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، إذا أراد أحد أن يمر بين يديه، هل أمنعه أم أسمح له؟ نقول لنتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رغب في عدم المرور بين يدي المصلي، وأيضا إخواني رغب المصلي إذا أراد شخص أن يمر بين يديه أن يدفعه وأن يمنعه. السؤال إخواني الأفاضل، أين قال نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ إما في مكة المكرمة أو في المدينة النبوية. لاحظتم إخواني؟ إذن هذه الأحاديث تنطبق على مكة المكرمة والمدينة النبوية. صلي رعاك الله عز وجل إلى سترة لا تمر أنت بين يدي المصلين، أيضا إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديك فامنعه ولا تسمح له بذلك، مع التنبيه والتأكيد على مسألة ونقطة في غاية الأهمية: إلا المعتدي وإلا الباغي على الناس فمر بين يديه ولا تبالي. رجل إخوان الأفاضل يصلي في مكان طواف الناس يؤذي عباد الله عز وجل، فهو الذي جنى على نفسه وهو الذي ضيق على نفسه، فهذا إخوان الأفاضل يمر بين يديه لأنه هو المعتدي على طريق الناس وهو المعتدي على حق الناس. أما إذا بذل الإنسان السبب وصلى في مكان بعيد إلى ساتر وحرص ألا يؤذي عباد الله، عند ذلك نقول: من أراد أن يمر بين يديك فامنعه وادفع، فامنعه وادفع. وللأسف الشديد إخواني، تجد بعض الحجاج هداهم الله تعالى يصلي في طريق الناس ولا يكترث بالناس أصلا، وهذا من الاعتداء عليهم، وهذا لا يصح إخواني الأفاضل. لا تؤذي عباد الله، الرفق الرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس: السكينة السكينة، التؤدة وعدم العجلة
وعدم منازعة الآخرين ومخاصمة الآخرين، هذا خلق ينبغي أن يتحلى به الحاج. كان بعض السلف إذا ذهب إلى الحج أمسك عن الكلام، ما يتكلم، ليس يعني هذا أنه ما يتكلم مطلقا، إنما ما يتكلم بالكلام الذي لا نفع فيه ولا بركة فيه ولا خير فيه، خشية أن يخدش حجه ولو بالشيء اليسير. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إخوان الأفاضل، تجد بعض الناس إذا رفع من الركوع رفع يديه بهذه الطريقة، سمع الله لمن حمده، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اليدين إخوان الأفاضل ترفع بعد الركوع مثل تكبيرة الإحرام بهذه الطريقة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول لك قائل، لو رفعت يدي بهذه الطريقة صلاتي باطلة؟ معاذ الله، ما قلنا بأن صلاتك باطلة، لو لم ترفع يديك صلاتك صحيحة، لكن صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي مناسك الحج خذوا عني مناسككم. فالمسلم يحرص على إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعود إخوان الأفاضل إلى درسنا، ولكن قبل أن نعود إخواني أذكر بمحظورات الإحرام التي ذكرناها في مجلس أمس وفي درس أمس، أسردها سردا لأن درس اليوم تطبيق لما ذكرناه في مجلس أمس. المحظور الأول إزالة الشعر، شعر الرأس، شعر البدن للرجل للمرأة، هذا كله من محظورات الإحرام. الثاني تقليم الأظفار، أظافر اليدين، أظافر القدمين للرجل للمرأة، الحكم واحد. المحظور الثالث تغطية الرأس للذكر بملاصق، وتكلمنا أمس عن هذه النقاط. المحظور إخوان الأفاضل الرابع لبس المخيط، وهذا للذكر. المحظور الخامس وضع الطيب، وهذا بالنسبة للذكر وبالنسبة أيضا لماذا للأنثى. المحظور السادس تغطية الوجه للنساء، تغطية الوجه للنساء. السابع لبس القفازين بالنسبة للمرأة. الثامن صيد البر. التاسع مقدمات الجماع والجماع. العاشر عقد النكاح وخطبة النساء، وبعضها ممكن التفصيل فيها وذكر بعض النقاط وذكر بعض المسائل تحتها. هنا إخوان الأفاضل مع آية من آيات الحج فيها تطبيق لما مضى، ذكرنا في درس أمس أن صيد البر محرم على المحرم. مثال هذه المسألة وصورة هذه المسألة، رجل أحرم من ميقات أهل المدينة يمشي في الطريق، ذكرنا أن هذا كان موجود وبكثرة في الزمن الماضي، وجد غزالا أراد أن يصطاده، نقول هذا أمر محرم وأمر لا يجوز. وجد حمامة أراد أن يصطادها، هذا أمر محرم وأمر لا يجوز. وهذا طبعا إخوان الأفاضل في دواب البر وحيوانات البر. أما رجل إخوان الأفاضل كان على إحرامه وهو في السفينة مثلا إخوان الأفاضل، وأراد أن يصطاد شيئا من صيد البحر والسمك، لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. ما الدليل على هذا؟ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. إذن هذا هو الدليل على أن الصيد إخوان الأفاضل لا يجوز للمحرم أن يصطاده وأن يقتله. وقال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هنا تأتي معنا مسألة، ما هو الصيد البري؟ بمعنى رجل كان يمشي من المدينة إلى مكة، وجد غزالة وهو محرم، يجوز يصطاده؟ أجيب إخواني ما يجوز. طيب وجد صقرا، يجوز أن يصطاده؟ صقر بري ولا بحري يا جماعة؟ الشيخ بحري، الشيخ يجوز صيده؟ ما يجوز. وجد نمرا، ومعروف كان جزيرة عربية فيها هذا إخوان الأفاضل، يريد يصطاده لجلده، ما يصطاد. يجوز له أن يصطاد الحيوان البري غير مأكول اللحم. الصيد إخوان الأفاضل الذي تصطاده هو الذي يكون بريا ولحمه مأكول، أما غير غير مأكول اللحم ما يسمى صيد إخوان الأفاضل، لا يستفيد الإنسان منه في تناول الطعام. فإذا لو اصطاد غير مأكول اللحم لا حرج، ولكن لو اصطاد مأكول اللحم هذا أمر محرم وأمر لا يجوز. طيب إخوان الأفاضل، نؤخر قليلا مسألة الصيد لأنها فيها تفاصيل، لكن أتكلم عن المحظورات الأخرى للإحرام. ذكرنا بأن من محظورات الإحرام أخذ الشعر، قص الشعر، من محظورات الإحرام وضع الطين، رجل محرم عامد متعمد وضع الطين، رجل محرم عامد متعمد من دون حاجة قص شعره أو حلق شعره، ما حكم فعله؟ فعله محرم. طيب ماذا يترتب على هذا الفعل؟ يترتب على هذا الفعل الفدية. لاحظ رعاك الله هذا التعبير جيدا، يترتب على هذا الفعل الفدية ولا يترتب عليه الدم. بعض الناس يوم تقول له وضعت يقول عليك دم، خطأ هذا الكلام. يترتب على فعله الفدية. ما هي الفدية؟ اسمع لهذا الخبر رعاك الله عز وجل. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسي يتهافت قملا، ابتلي بهذا الأمر هذا الصحابي، فقال صلى الله عليه وسلم: تؤذيك هذه الهوام؟ قلت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فاحلق رأسك. ثم قال كعب بن عجرة رضي الله عنه: ففي نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه هي الفدية، صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 أو انسك بما تيسر. صم 3 أيام واضحة، تصدق بفرق بين 6 أو انسك بما تيسر، في رواية عند البخاري: أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. إذن الفدية أنت مخير بين أمور 3، إما أن تصوم 3 أيام متتابعة متفرقة، ما ذكر الدليل هذا، أو تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، الصاع 4 أمداد، نصف الصاع 2، مجمع الكفين 2، أو تذبح ذبيحة. مرة أخرى وأذكر لكم الصورة التطبيقية للمسألة: رجل وهو محرم عامدا متعمدا ذاكرا وهو ليس بناس وضع الطيب والعطر، فنقول عليك الفدية. ما هي الفدية؟ أنت مخير بين أمور 3، إما تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو تذبح ذبيحة، افعل ما شئت من ذلك. مثال ثاني: رجل إخوان الأفاضل وهو محرم عامدا متعمدا لبس العمامة، ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه الفدية. ما هي الفدية؟ يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو يذبح ذبيحة. واضح المسألة؟ أكيد. طيب سنسأل الآن حتى ننظر من استوعب أم لم يستوعب، حتى نفهم وحتى نتعلم. إخوان الأفاضل، أستاذ الكريم، امرأة عامدة متعمدة لبست البرقع وهي محرمة، ماذا تصنع؟ تفضل. ما هي الفدية؟ جابه صح أم خطأ؟ ليش؟ أحسنت، جابك خطأ وليس صواب. قلنا أو مخيرة، ما نقول تصوم 3 أيام وتطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع وتذبح ذبيحة، هذه تصبح 3 كفارات، إنما عليها 1 من 3، أي واحدة فعلت تختار. لا لا، قلت وأو فرق بينهم. إخوان الأفاضل، جاء محمد القصد يكون في بطن الشاعر، بارك الله فيك. هنا جاء محمد وأحمد، غير جاء محمد أو أحمد، واضح هذا بارك الله فيك، حتى نتعلم ونستفيد إخوان الأفاضل. طيب الشيخ، رجل وهو محرم لبس المخيط وهو عامد متعمد عالم بذلك، ماذا عليه؟ ما هي؟ كم لكل مسكين؟ كم نص صاع؟ كم قدره؟ ذكرت هذا الشيخ، أحسنت أحسنت، أو يذبح ذبيحة. واضحة هذه المسألة؟ فهموا هذا أخواني، والله هذا باب من أبواب العلم، لو تعلمه الإنسان يفهم فهما عظيما لكثير من الأشياء التي يفعلها بعض الناس، يعلم بذلك ويدري بذلك. طيب هذا أخوان الأسئلة بعدين بارك الله فيك، هذا مذهبنا وشرطنا هنا. طيب أخوان الأفاضل، هذا في بعض محظورات الإحرام، لكن بعضها ورد فيها فدية مغلظة وكفارات مغلظة. مثل ماذا؟ لو جامع الرجل زوجته وهو محرم في الحج أو في العمرة، هل نقول له صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو اذبح ذبيحة والأمور طيبة؟ لا، هنا تأتي معنا مسألة أخرى مختلفة تماما. طيب ما هي هذه المسألة؟ لو جامع الرجل زوجته وهو محرم، نقول إما أن يكون محرم بالحج أو يكون محرم بالعمرة، هذه قسمة معروفة أخوان الأفاضل. إذا كان محرما بالحج، ما الذي يجب عليه؟ نقول أخوان الأفاضل، إذا جامع الرجل زوجته وهو محرم بالحج، ما يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون ذلك قبل التحلل الأول، فإن الإحرام في الحج له تحللين، التحلل الأول الأصغر ثم التحلل الأكبر. التحلل الأصغر تفعل جميع الأشياء المحظورة عليك إلا النساء، التحلل الأكبر تفعل كل شيء. فإذا متى يكون التحلل الأكبر والأصغر؟ في درس فات. إذا جامع الرجل زوجته قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول تجب عليه 5 أمور. ما هي؟ حجه باطل، ولا بد أن يكمل هذا الحج ويحج السنة القادمة وينحر بدنه ويتوب إلى الله. 5 أمور. مرة أخرى، حجه باطل، يحج السنة القادمة ويكمل حج هذا وينحر بدنه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. مرة ثانية، لو عاشر الرجل زوجته قبل التحلل الأول، ما الواجب عليه؟ 5 أشياء. أستاذ الكريم تذكرها؟ بطلان الحج، أحسنت، جيد، يكمل حجة،
يكمل حجة،
الرابعة
السنة القادمة،
والخامسة يذبح ماذا؟ ناقة بدنه. مرة أخرى، حجه باطل ويكمل هذا الحج ويحج السنة القادمة وينحر بدنه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ما الدليل على هذا؟ ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رجلا جاءه وقال له فعلت كذا وكذا، فقال له ابن عباس أتيت عظيما ولك توبة. والرجل الذي يسأل عبد الله بن عباس يبكي، فقال لو كانت توبتي أن أوقد نارا ثم أؤججها ثم ألقي نفسي فيها لفعلت. فقال ابن عباس الأمر أهون من ذلك وأيسر. اقضيا نسككما، يعني كمل هذا الحج، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عاما قابلا فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتوقفا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هديا. وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس أن هذا الهدي بدنه ولاقه. فانظر إخوان الأفاضل كيف يكون تعظيم حرمات الله عز وجل. فإن بعض الناس قد يقع في مثل هذه الأشياء ويأتيك وهو يضحك ولا يبالي وكأن شيئا لم يكن. هذا الرجل يقول لو كانت توبتي أن أوقد نار وأؤججها وأضرمها وأشعلها جيدا ثم ألقي نفسي فعلت. فيقول له ابن عباس الأمر أسهل من ذلك. وانظر أيضا إلى الفائدة هنا أن الرجل لما وقع في هذا الأمر سأل. فإن والله بعض الناس إخواني يأتيك ويسألك عن بعض الوقائع قبل سنوات، قبل 10 سنوات و5 سنوات و6 سنوات. لماذا؟ لأن الدين ليس بغال عنده. لو كان الدين عزيزا غاليا عنده لسأل مباشرة عما يشكل عليه مسائل الدين. ولكن عندما يبتلى العبد برقة الدين والعياذ بالله فهي مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا أخوان الأفاضل قبل التحلل الأول. لكن إذا كان بعد التحلل الأول وقبل الثاني في الحج ماذا يصنع؟ نقول يذهب وهو في الحج إلى الحلم ويحرم ويأتي إلى الكعبة ويعتمر وينحر إخوان الأفاضل بدنه وحجه صحيح. مرة ثانية، إذا جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني يذهب ويعتمر ويرجع وينحر بدنه وحجه صحيح، وحجه صحيح. ثبت هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. طيب أعيدها باختصار في الحج. في الحج إذا عاشر رجل زوجة نقول له حالتين، إما أن يكون هذا قبل التحلل الأول فعليه 5 أمور: حجه باطل، يأتي بالحج السنة القادمة، يكمل حج هذا، ينحر بدنه، يتوب إلى الله. طيب إن وقع منه هذا الفعل بعد الأول وقبل الثاني نقول يذهب ويعتمر وينحر بدنه ناقة وحجه صحيح. طيب لو وقع منه هذا الأمر في العمرة، فنقول إن كان هذا قبل الطواف والسعي، قبل الطواف والسعي فعليه الأمور الواردة في الحج: عمرته باطلة ويكمل العمرة ويعتبر مرة أخرى وينحر بدنه ويتوب إلى الله. في العمرة إن وقع منه هذا عمرته باطلة ويعتبر مرة أخرى ويمضي في هذه العمرة وينحر بدنه ويتوب إلى الله. إن وقع منه هذا الأمر بعد الطواف والسعي وقبل التقصير والحلق عليه أن ينحر هديا، غنم أو بقر أو شاة، غنم أو بقر أو ناقة، والناقة أفضل كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. مرة ثانية، إذا وقع منه هذا في العمرة إما أن يكون قبل الطواف أو السعي، يعني لو وقع منه بعد الطواف وقبل السعي نفس الحكم إخوان الأفاضل، فنقول عليه الأمور الخمسة: عمرته باطلة، يمضي في هذه العمرة، يعيد العمرة مرة ثانية، ينحر بدنه، يتوب إلى الله. طيب إن وقع منه هذا بعد الطواف والسعي وقبل التقصير أو الحلق فنقول ينحر هديا، غنم أو بقر أو إبل، والإبل أفضل، والإبل أفضل. طيب سؤال، لو وقع هذا الأمر فمن الذي عليه الهدي ومن عليه الدم؟ هل الرجل أم المرأة؟ يعني رجل جامع زوجته، حج من يبطل؟ حج الرجل أم حج المرأة؟ طيب من ينحر؟ ينحرون ناقة واحدة أم كلاهما ينحر؟ واضح إخواني؟ نقول كلاهما ينحر، كلاهما إخوان الأفاضل ينحر. وثبت هذا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قال: واهديا هديا، اهديا فنتكم، عليكم ماذا؟ أن تنحروا ناقة، عليكم أن تنحروا ناقة. طيب هذا الآن بالنسبة للمحظور الثاني الذي يختلف وضعه عن بقية المحظورات. طيب مفهوم الكلام أخواني؟ جيد. عندنا محظور ثاني ما نقول فيه صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع أو انحر هديا، لا، كفارته أيضا مختلفة. ما هو هذا المحظور؟ الصيد الذي تكلمنا عنه إخوان الكرام. فمن اصطاد صيدا وهو محرم أو من اصطاد صيدا وهو في الحرم، اصطاد صيدا وهو محرم، خرج من المدينة إلى مكة لابس الإحرام، وجد غزالا فصاد هذا الغزال، هنا عليه فدية الصيد وجزاء الصيد. رجل جاء إلى مكة خلاص الآن لابس ثيابه، وجد حماما مسك هذا الحمام، عليه أيضا جزاء الصيد. لاحظتم إخواني؟ فسواء كان محرما أو كان في الحرم الحكم واحد والأمر واحد. نقول جزاء الصيد ما هو؟ هذا الصيد إخوان الأفاضل على حالتين. الحالة الأولى أن يكون هذا الصيد له مقابل، له مثيل من الإبل أو البقر أو الغنم. يعني إخواني أهل العلم قاسوا بعض الدواب على الإبل أو البقر أو الغنم، قالوا مثلا الضبع مثل الكبش، النعامة مثل الناقة، الغزال مثل العنزة، الحمامة مثل الشاة، لها مثيل إخواني الأفاضل. فإذا كان هذا الصيد له مثيل فنقول الأمر الأول أن يذبح هذا المثيل ويوزع اللحم على فقراء الحرم. مثال: رجل صاد ضبع، الضبع يقابل كبش، تأتي بالكبش وتنحر وتوزع على فقراء الحرم، هذا الأمر الأول يجب أن يفعل هذا الأمر. ما استطاع، ما وجد كبشا، يعني ما نتخيل الوضع الآن في زماننا، في الزمن الماضي قد تكون مجاعة مثلا، ما وجد كبش أو وجده بثمن غالي جدا، ما عنده هذا الثمن، ماذا يصنع؟ ينتقل إلى النقطة الثانية وهي أن يقوم هذا المثل بمال ويتصدق بقيمة هذا المال على المساكين، لكل مسكين نصف صاع. الأمر الثاني أن يكون للصيد مثل، ما استطاع على هذا المثل قوم قيمة الصيد هذا. نفترض أن الكبش يساوي 1000 درهم، تأخذ 1000 درهم تعطي وتطعم كل مسكين نصف صاع بقيمة 1000 درهم. ما استطاع على هذا الأمر، فقير معدم الرجل ما عنده شيء. ننتقل إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية ما هي؟ وضح لي. يقومها بماذا؟ لا، ما يقوم الحمامة، يقوم المثل، بارك الله فيك، يقوم المثل. تفضل. ثم لا، ما هكذا إخوان، ما استوعبت الظاهر المسائل. تفضل بخليفة. جي النقطة الثانية ما قدر
يقومها بالقيمة، بقيمة الكبش مثلاً قيمة 1000 ريال يوزع على الفقراء نصف صاع،
لكل مسكين نصف صاع. نفترض أن 1000 تكفي 100 واحد، يطعم 100 واحد، هكذا
نصف صاع كل شخص،
كانت عدد 100 يطعم 100، هكذا لا، ليس هكذا بارك الله فيك، يطعم المساكين بقيمة 1000 درهم لكل واحد نصف صاع، قد يكون عددهم 100 200 أقل أكثر. النقطة الثالثة ما كان عنده مال، لو أطعم كم مسكين سيطعم؟ 100 مسكين يصوم 100 يوم. لاحظتم هذا؟ جيد. لا بد تستوعب المسألة جيدا. هذا الحكم مذكور في القرآن إخوان في سورة المائدة، والله عز وجل ما يذكر هذه الأحكام عبث إخوان. أنا أذكر لي بعض الإخوة يقول مرات نجد بعض حمام الحرم، تجد بعض الشباب الطائشين ما يعرفون، يأتون ويؤذون هذا الحمام ويقتلونه. هنا مسألة مشكلة إخوان، وأمر عظيم وأمر جلل. نعيدها مرة أخرى، إذا صاد دابة صيدا، هذا الصيد له ما يقابله من الإبل أو البقر أو الغنم. الأمر الأول يذبح هذا المقابل، إبل أو بقر أو غنم، ما استطاع ما وجد، ينتقل إلى تقويم هذا المثل. البقرة هذه كم تساوي؟ 5000 درهم. تأتي 5000 وتطعم بقيمتها المساكين لكل مسكين نصف صاع. فرضا أنها كانت تكفي لإطعام 300 شخص، ما استطاع الإنسان على هذا الإطعام، يصوم بعدد المساكين. قال الله عز وجل ليذوق وبال أمره. طيب هذا إذا كان له مثل، إذا لم يكن له مثل فنقول صاد الإنسان دابة غريبة، هذه الدابة ليس لها مثل لا في الإبل ولا في البقر ولا في الغنم، تقوم الدابة نفسها. كم تساوي بالمال؟ ساوت مثلا 20,000، تطعم بال20,000 المساكين لكل مسكين نصف صاع. طيب ما استطعت على الإطعام، تصوم بعدد هذه، بعدد هؤلاء المساكين، تصوم بعدد هؤلاء المساكين. فهموا هذا إخواني، وسأعيد أيضا حتى نستوعب. الصيد إخواني له حالتين، إما أن يكون له مثل أو ما يكون له مثل. المثل المقصود به من الإبل أو البقر أو الغنم. كان له مثل إخواني، تأتي إلى هذا المثل وتنحر وتوزع على فقراء الحرم. ما استطعت، ما كان عندك مال تشتري ناقة أو غيره، أو مثلا كانت مكلفة جدا، فرض كانت مكلفة جدا، فتأخذ هذه القيمة إخوان الأفاضل وتطعم كل مسكين نصف صاع. تعذر عليك هذا، تصوم بعدد المساكين. الحالة الثانية أن الصيد لا يكون له مثل، فنقول تقوم الصيد نفسه كم يساوي، فتطعم بهذا المبلغ المساكين لكل مسكين نصف صاع، ما وجد تصوم بعدد هذه الأيام. أيهما يكون أصعب، الصيد الذي له مثل أو ليس له مثل؟ أيهما الأصعب؟ ليس له مثل يكون أغلى. إذا أتيت بدابة غريبة وحيوان غريب يكون قيمته أكثر من الحيوان الذي له ماذا؟ مثائل وقرائن. عندنا الآن أيضا مسألة إخوان، رجل ارتكب محظورا من محظورات الإحرام للأخصعين، ارتكب محظور من محظورات الإحرام، نقول له لا شيء عليك، هو يعلم أنه حرام، عالم بالحكم. الشيخ أجب على السؤال، عالم بالحكم اسم الكريم، نعم اسمك، اسمك
يمع،
يمع. ما يعني صورة المسألة كيف؟ ناسي، وضح لي.
نسى أن هذا عرض أنه حرام، بس نسى أنه
محرم
سواه.
لا ليس هكذا، رجل محرم نسى إخوان الأفاضل أنه محرم ووضع طيبة، نسى إخوان الأفاضل وقص أظافره. بعض الناس يقع منهم هذا ويكون في غفلة أخوة، يقع مثل هذا يقول يا أخي والله كنت ناسي، ما كنت أعلم إطلاقا. لا شيء عليك ولا تثريب عليك. الحالة الثانية، رجل يقولك ما أعلم إطلاقا أن هذا محرم، أول مرة في حياتي أسمع أن قص الظفر محظورات الإحرام، لا شيء عليك ولا تثريب عليك. كحال بعض النساء تقول ما كنت أعلم أن المحرمة ما تنتقب، ما أعلم بهذا الأمر، لا شيء عليها ولا تثريب عليك. طيب مسأل، رجل صاد صيدا يعلم بأن الصيد محظور من محظورات الإحرام صيد البر، لكن ما يعلم بأن الموضوع تعال وفي مثل وما في مثل وفي كفارة مغلظة، ما يعلم مثل هذا، عليه الكفارة أم ليس عليه؟ أستاذ الكريم تفضل. عليه. ليش؟ لك ما عارف بالعقوبة. إيه عليه الكفارة. أحسنت، عليه الكفارة. وهذا أمر ينتبه له. بعض الناس يقول لك يا أخي يعني الجماع في نهار رمضان، أنا أعرف أنه حرام بس ما أعرف أن الموضوع بهذه الطريقة. نقول عليك الكفارة وعليك هذا، هذا الأمر المغلظ، فانتبهوا. لذلك طالب العلم ينتبه، يكون فطين إخوان الأفاضل إذا أجاب على أسئلة الناس. طيب، وننتقل إلى آية أخرى إخوان الأفاضل من آيات الحج. قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هنا فائدة إخوان الأفاضل تنفعكم جميعا إن شاء الله تعالى. الحج له طرق وصور وأنواع ثلاث. النوع الأول أن يكون الحاج متمتعا. النوع الثاني أن يكون قارنا. النوع الثالث أن يكون مفردا. مرة أخرى، الحج إما أن يكون حج تمتع أو قران أو إفراد. تمتع، قران، إفراد، كلاهما يسمى حج. كل هذه الأشياء تسمى حج. حج التمتع ما طريقته؟ سهلة جدا إخوان الأفاضل. تأتي بعمرة كاملة، تتحلل، تلبس ثيابك، ثم تأتي بالحج. عمرة كاملة وحج، هذا هو حج التمتع. حج القران تأتي بعمرة لكن ما تتحلل وتبقى بإحرامك ثم تأتي بحج. طيب إيش الفرق بين التمتع والقران؟ التمتع هناك فاصل، أما القران لا فاصل بين الحج والعمرة. لاحظتم إخواني؟ بعيد مرة ثانية، حج التمتع عمرة منفصلة ثم حج منفصل، القران عمرة وحج سويا مع بعض لا فاصل بينهما، تبقى بإحرامك من أول العمرة إلى آخر الحج. حج الإفراد أن يكون حجك بدون عمرة، فقط حج. لاحظتم إخواني؟ هذه ثلاث أنواع للحج. أعيدها مرة ثانية، التمتع عمرة وحج بينهما فاصل. أنا أقرب هذا المعنى إخواني الأفاضل. القران عمرة وحج ليس بينهما فاصل. الإفراد حج فقط من دون عمرة. أي الأنساك الثلاثة أفضل؟ تفضل. تمتع مطلقا، سؤال مطلقا، التمتع أفضل في كل الأحوال؟ لا، ليس صواب. تفضل. شو معنى سائق الهدي يعني؟ ايش معنى الهدية؟ يمكن بعض الاخوه ما يعرف الخليفه. بهيمه الانعام يحضر الغنم معه من بلاده مثلا، فهذا القران افضل. ها ما اسمع. طيب هذا وجه. ايه نقول المساله اخواني فيها خلاف كبير بين اهل العلم. الراجح والعلم عند الله، وأنا أختصر هذه المسألة، ومن أراد المزيد إخواني عليه بالمطولات. الراجح والعلم عند الله عز وجل أن من لم يسق الهدي، لم يحضر بهيمة الأنعام معه، فنقول التمتع في حقه أفضل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. يعني صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يحج متمتع. واضح هذا إخوان الأفاضل؟ والمسألة فيها أدلة أخرى لكن هذا باختصار شديد جدا إخوان. فنقول من لم يسق الهدي فالأفضل في حقه التمتع. وأيضا هناك أوجه أخرى تدل أن التمتع أفضل. التمتع عمل أكبر وأكثر، تأتي بعمرة وتأتي بحج، والتمتع أسهل على الإنسان وأيسر على الإنسان، وهذا أمر مطلوب إخوان الأفاضل. فإذا نقول الأصل أن التمتع أفضل، لكن من ساق الهدي معه، وهذا موجود إخوان، يعني بعض الناس يسكن في منطقة قريبة في الطائف مثلا، من السهولة بمكان أن يأتي بالهدي معه. وقال لأحد المشايخ، قال حججت مع رجل من منطقة يعني ما أذكر أين هي، بعيدة يعني، قال الكبش معنا في السيارة، متى استرحنا مكان نزلناه يرعى من الأرض ثم كملنا الطريق. بعض الناس يفعل هكذا. فمن ساق الهدي فإن القران أفضل، من ساق الهدي فإن القران أفضل. سبحان الله العظيم، يعني بعض الناس، وسيأتي معنى هذا، يحج قارنا حتى ما يسعى يوم العيد، يكون فقط عليه طواف، فيفوته إصابة السنة وتحقيق الأفضل. بعض الناس ستأتي معنا، القارن إذا سعى أول مرة ما يسعى في يوم العيد، المتمتع لا، يسعى أول مرة ويسعى أيضا في يوم العيد. فبعض الناس يريد أن يخفف على نفسه، يقول لك سأسعى أول مرة وأحج قارن ولن أسعى يوم العيد، فنقول حرمت نفسك من أجر ومن خير ومن فضل، وهذا سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. طيب، سؤال، الدم الهدي الذي يذبح عند القران والتمتع ما نوله؟ تكلمنا الآن، قلنا بأن محظورات الإحرام تذبح دم، يعني من أحد طرق الكفارة الفدية تذبح دم، رجل جامع زوجته ينحر بدن، صاد الصيد يقوم المثل وينحر المثل. هذا بالنسبة للقارن المتمتع، ليش يذبح يعني؟ هل هو طاح في خطأ، طاح في زلة، وقع في معصية، لماذا يذبح؟ الشيخ حجيت قبل؟ توقع ليش يذبح؟ ليش يذبح المتمتع والقارن؟ استعن بصديق ترى عادي. لا، ها؟ لا، الإفراد المفرد ما يذبح. على راسي نسك، بس ليش يعني؟ طيب المفرد يعني ما عندها النسك هذا؟ شيخ حجيت قبل؟ أنت حجيت؟ تمتعت؟ ذبحت؟ ليش؟ طيب المفرد أيضا يتحلى. تفضل. والمفرد يعني ما يطيب حجة؟ ننتظر إخوان حتى خبايزة. هالشيخ تفضل. لا، ما المفرد يمكن يقع أيضا في خطأ. هالشيخ، طيب ليش المفروض ما يذبح؟ المفرد سوى أقل، هو المفروض يذبح، صحيح ولا أخواني؟ المفرد عمل أقل وما يذبح، والمتوتع فعل أكثر ويذبح. قد يقول لك قائل المفروض العكس بالحسبة العقلية، وطبعا ما نعمل عقولنا في نصوص الكتاب والسنة. تفضل. أحسنت. هذا الدم شكر لله أن يسر لك أداء العمرة وأداء الحج. المفرد أدى الحج فقط، أما أنت أديت الحج والعمرة سقط عنك الواجبين، واجب الحج وواجب العمرة كما مر معنا، فتنحر هذه الذبيحة شكرا وحمدا لله سبحانه وتعالى. يقول أهل العلم دم شكران لا دم جبران. واضح هذا أخوان الأفاضل؟ طيب، بس لها علة، لها حكمة مخليفة، بارك الله فيكم، لها حكمة. نعم، وهذا التعليل يذكر أهل العلم الكبار الراسخين رحمة الله تعالى عليه. نطير قليلا شوية أخواني، أنا أدري الدرس اليوم قد يكون فيه صعوبة شوية، لكن إنما هي مسائل علمية، والله من ضبطها يستشعر عظيم نعمة الله عليه في الحج. تجد الناس يفعلون بعضهم الخرافات وبعضهم أشياء وبعضهم أمور منكرة، وأما أنت ففي ظلال العلم وفي ظلال السنة، والله كم في ذلك من خير، وكم في ذلك والله من بركة. يعني إخواني، شوف جهل بعض الناس. رأيت رجل اليوم بين السجدتين إذا قام من السجود، رب اغفر لي رب اغفر لي، يرفع يديه بهذه الطريقة بين السجدتين. قلت له لما تصنع هذا؟ قال علموني في المدرسة هذا. قلت هذا خلاف السنة. فتجد بعض الناس يفعل أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، قد يفسد حجة والعياذ بالله. فلذلك إخواني نتعلم، ولا ندري متى سنحتاج إلى هذه المسائل. طيب، قال الله عز وجل، ومع آية من آيات الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. المتمتع والقارن يجب عليه أن يذبح ذبيحة لله عز وجل في مكة المكرمة. طيب فرضا كان في مجاعة ما وجد الذبيحة، مستعد يدفع 10,000 درهم على الذبيحة ما وجدها، وهذا قد يقع في بعض السنوات الماضية أخوان. أو فرض رجل فقير ما عند قيمة الذبيحة هذه، 400 درهم كثيرة وتكلف، هذه المبلغ هذا يكلف أخوان الأفاق، فماذا يصنع؟ قال الله عز وجل يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى بلاده. طيب يصوم 3 أيام في الحج ما معناها؟ يصوم 3 أيام متى تبدأ؟ من أول ما يحرم بالحج. فلو كان متمتعا من أول ما يحرم بالعمرة، يعني بعض الناس يحج متمتع وهو يعلم بأنه فقير معدم ما يملك درهما واحدا، نقول ابدأ من الآن وصم هذه الأيام 3. طيب هذا الإنسان تأخر وصل إلى مكة في 6 وما عنده مال للهدي، فنقول صم 7 ويوم التروية ويوم عرفة، يصح لك هذا؟ طيب فرضا قال ما قدرت أصوم هذه الأيام، صم 2 أيام التشريق وثالث أيام، صم أول أيام التشريق يعني يوم 12 يوم 11 ويوم 12 ويوم 13. لاحظتم إخواني؟ فصيام 3 أيام في الحج، إما أن تكون من أول الحج، من أول إحرامك بالعمرة، عمرة التمتع. طيب ما قدر الإنسان، تصوم عندك إلى قبل يوم العيد، يوم عرفة ويوم التروية ويوم الذي قبله اليوم 7، فاتتك هذه الأيام، فنقول صوم 11 أو 12 أو 13 ذي الحجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. و7 إذا رجعت، إذا رجعت إلى بلادك صم هذه الأيام 7. نفترض واحد ما صام 3 أيام في الحج، تبقى في ذمته إذا رجع إلى بلاده ويصوم هذه الأيام. هذا ما تيسر في هذا اليوم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غدا إخواني كما يقال محط الرحل، صفة الحج تأتي معنا إن شاء الله في درس غد، على شرطنا في الأسئلة إخواني، وما نخرم هذا الشرط. عندك دقيقة ما أكمل كلامي، عندك سؤال يتعلق بدرسنا سله شفهية، بدرسنا بالكلام الذي تكلمنا عنه اليوم، خارج درسنا ولو في موضوع آخر مواضيع الحج اكتبه في ورقة بعد الدرس اللاءات 3 إخواني وتعذروني عليها، لا سلام ولا كلام ولا سؤال، والمسلمون على شروطهم. تفضل الشيخ. العام القادم، في الحج العام القادم. الضبع، هنا نعم في سنن ماجه الضبع المستثنى الوحيد من ذو الأنياب، من ذوات الأنياب المستثنى الوحيد. ما عليه شيء، لأن قلنا تعريف الصيد البري مأكول اللحم، واضح هذا؟ هنا فضل في كل محظور فديه. نعم، رجل قص اظافر ووضع طيبا وقص شعره ولبس ثيابه، في كل محظور فديه. نعم تفضل. كل شيء. ما حضرتها من أول الدرس؟ عفى الله عنك. طيب إن شاء الله، من ارتكب محظور محظورات الإحرام وذكرنا أنواع معينة مخصوصة، فعليه الفدية. إيش معنى الفدية؟ رجل وهو محرم قص شعره، عليه فدية، يصوم 3 أيام أو هو مخير يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع أو يذبح ذبيحة. فهمت بارك الله فيك؟ مثال ثاني، رجل وهو محرم غطى رأسه ولبس عمامة، عالم عامد عارف بالحكم، فنقول رعاك الله عز وجل، يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع وبالخيار أو يذبح ذبيحة. لا، بالخيار بارك الله فيك، أو وليس سواء. تفضل. لا لا، ما يشترط. نعم تفضل. عليها قضاء، تبقى في ذمته، اذا رجع يصومها، اذا رجع يصوم. نعم تفضل.
في لبس المخيط
لو حضرت معنا درس امس تسمع الجواب، الاخوان ما استطيع ان نعيد كل شيء ذكرناه في الدروس، ما في حرج، ما في حرج. نعم ما في حرج. تفضل.
شيخ بالنسبه للصيد، من يقدر ان له مخيط وليس له مخيط؟
يحكم به ذو عدل منكم، هذا في القران. هنا فين هذا؟ يحكم به ذو عدل منكم، اهل الاختصاص والخبره والذين لهم درايه مثل هذه الاشياء. هنا تفضل. والصحابه حكموا في هذه الامور، والصحابه حكموا في هذه الامور، وتنقل عنهم اشياء كثيره، واهل العلم تكلموا عنها بكثره. تفضل. أحسنت. الإجبار على نوعين، إجبار يسير ممكن دفعه لها نفس الحكم، أما إذا كان لا حول لها ولا قوة أعانها الله على هذه البلية، حجها صحيح، حجها صحيح، هددها مثلا هذا حجها صحيح. تفضل يا شيخ. نقول الأصل يبتعد عن هذا، يبتعد عن هذا. لو حصل وهو نائم، وهو نائم مثلا غطى، ما عليه شيء، انه ماذا؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. واضح هذا؟ ما يشعر بنفسه، ما في شيء عليه. تفضل. ما عليه شيء، ما عليه شيء، لا يكلف الله نفسا، هذا امر ليس بيد الانسان، هذا امر ليس بيد الانسان. تفضل. أحسنت. إذا أصاب الدم ثوب الإحرام، إذا أصاب الدم ثوب الإحرام أو خرج من المحرم دم، ما يتأثر الحج لا من قريب أو بعيد. لكن لو أصاب الدم ثوب الإحرام، هذه مسألة في الطهارة، إذا كان الدم يسيرا يبقى الإحرام على ما هو عليه، ما يغير إحرام. أما إذا كان الدم كثير على إحرامه لا بد يبدل الإحرام، يغير لبس الإحرام.
تفضل.
لا أدري، لا أدري. تفضل.
شيخ، هل الصابون أو المنظفات؟
ما حضرت معنا درس أمس بارك الله فيك، ذكرناها في درس أمس، ما نستطيع نعيد كل شيء إخوان، هذا ما ينبغي. الحريص على العلم يحضر المجالس كلها إخوان. إيه نعم. كل واحد، كما أن كل واحد منهم يحج من قابل وما أدري إيش وكذا، فكل واحد ينحر ناقص. تفضل. ما ذكرنا اليوم، قلنا في درس باشر بارك الله فيك. هنا آخر سؤال ولا أختم به. هي ما عليه شيء، خروج الدم ما ينقض الوضوء، خروج الدم ما ينقض الوضوء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.